وانا بحضر الحلقه دي كنت محتار اختار اي بلد اقارن وضعها السياسي في اخر 30 سنه بوضع مصر، وبعدين قلت انا هحير نفسي ليه. في الفتره من 1981 لغايه 2011 ده كان رئيس مصر خلال 30 سنه، في حين في نفس الفتره في اليابان كان ده وده 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 وده. بص كانوا دول كلهم ايه؟ اليابان فيها براكين وزلازل وبيموتوا بسرعه. ما انت غيتت يا اخي. طب بلاش اليابان، في كوريا. وفي هم ال 30 سنه البلد مسكها ده وده 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 ودول كلهم، في حين كان ده رئيس مصر في هم 30 سنه. انه بيخلص عليهم اول باول. مش بقول لك غيتت؟ لكم تاني واحنا بنقرب على الذكرى الثامنه لثوره يناير عشان نبدا الشريط من اوله ونجيب السنين اللي سبقت وصول مبارك للحكم ولحد الثوره في 2011، وازاي قدر الانقلاب الاخير يمسح معالمها ويغير كتير من الاحداث حتى في عقل اللي عاصروها. وعشان نبدا الحكايه من اولها خلوني في البدايه احكي لكم قصه صغيره. ده دان كويل. الراجل ده كان زي ما بين لكم كده ابن ناس ومسمسم وزي النسبه ومحدش بيحس بيه، ورغم انه كان سيناتور قد الدنيا في امريكا وسياسي قديم، لكن محدش في الصحافه والاعلام كان بيهتم حتى يتكلم عنه او يجيب سيرته، لدرجه ان جورنال زي النيويورك تايمز بحاله ما جابش سيره الراجل ده اكتر من 5 مرات طول سنه كامله وبشكل عابر كده يعني. وفجاه كده يختاروا بوش الاب عشان يبقى النائب بتاعه. الناس استغربت، شاف ايه بوش في الراجل ده عشان يبقى نائب ليه؟ ده غلبان وتايه ومحدش اصلا بيركز معاه ولا في كلامه. وحتى لما بداوا يتابعوه والاعلام يركز معاه ويحاول يفهم ايه السر اللي يخليه تاني اهم مركز في السلطه، محدش قدر يعرف. وحتى كويل نفسه ما قدمش اي حاجه تشفع له ان يبقى جدير بالمكان اللي هو فيه ده. انا عاوزك تتخيل بقى معايا لو فجاه وبدون مقدمات بوش مات بسكتة قلبية، فيقوم الرجل ده يبقى الرئيس. ومش بس كده، ده يتحول لديكتاتور كمان ويمسك البلد بإيد من حديد، ويسمي بقى كباري باسمه ويعمل منشآت ومكتبات ونصب تذكارية وليلة كبيرة قوي ساعتها. وعكس ما الناس تتوقع يفضل قاعد 30 سنة كاملين على نفس الأمريكان من غير ما يمشي، ولما تيجي آخر أيامه يبدأ يجهز ابنه كمان عشان يمسك من بعده لما يتكل. لو أنت شايف إن ده مستحيل نهائيا يحصل في الدول اللي بتحترم نفسها واللي أساسا ديمقراطية وفيها تداول سلطة وكده، ففي جمهوريات الموز زي مصر حصل بالظبط زي ما حكيت لك. مبارك اللي ظهر من العدم ومحدش كان يعرف عنه أي حاجة، في يوم وليلة بقى نايب السادات، وبعدها بسنين بسيطة بس وبصدفة قدرية مش أكتر قدر يبقى رئيس دولة يقعد في حكمها 30 سنة من غير ما يملك أي مؤهلات تؤهله لده. لو عايز تلخص مبارك في كلمة واحدة فمش هتلاقي أكتر من كلمة الصدفة اللي هتختصر لك كل شيء. الصدفة اللي وصلته للحكم، والصدفة اللي خلت واحدة من أهم الثورات اللي غيرت الشارع الأوسط تقوم في فترة حكمه فيتعامل معها بنفس العقلية اللي اتعامل بيها طول ال 30 سنة، عقلية ما عنديش غير كده. لأن مبارك وصل وحكم بالصدفة فما كانش يملك أي شيء حقيقي يقدر يقدمه، لا في حكمه ولا حتى في آخر أيامه. مفيش ترتيب لخطوات ولا نظام ولا خطة أساسية أو حتى احتياطية يقدر يتصرف على أساسها. وبمجرد ما المتظاهرين عرفوا إزاي يكسروا سيطرة الشرطة اللي قعدته في الحكم طول السنين دي، ساعتها بس حس مبارك بالخطر.
إن مصر تجتاز أوقاتا صعبة لا يصح أن نسمح باستمرارها، فيزداد ما ألحقته بنا وباقتصادنا من أضرار وخسائر يوما بعد يوم، وينتهي بمصر الأمر لأوضاع يصبح معها الشباب الذين دعوا إلى التغيير والإصلاح أول المتضررين منها.
الراجل كان عامل زي الفرخة المدبوحة اللي بتتنطط والناس عمالة تتفرج عليه. قدم تنازلات ووعد بحاجات كتير وشال رئيس وزراء وجاب رئيس وزراء، وكل ده عشان يرضي الناس ويهديهم. ولما الكلام ما جابش نتيجة بدأ مبارك يستخدم العنف والإرهاب والقمع عشان مش بس يخوف المتظاهرين أو يخلوهم يرجعوا بيوتهم، لا وكمان يدي الأمر لرجالته إن هم يقتلوا فيهم بأي حاجة يلاقوها في إيديهم. عشان كده كل الحاجات دي خلت الناس تقتنع إنه ورا الرصاص والعصيان والعربيات المصفحة وقنابل الغاز مفيش إلا خيال مآتة لرئيس وصورة لنظام هش وضعيف خلتهم يحسوا بعار من نفسهم ويتريقوا إن إزاي ده قدر يحكمنا 30 سنة كاملة. عشان نتكلم عن مبارك وعن فترة حكمه بالشكل الصح لازم نرجع سنين كتير لورا ونجيب الشريط من الأول عشان نفهم البداية فين وإزاي. الخبراء السياسيين بيوصفوا مبارك على إنه فورست جامب المستبد بتاع الشرق الأوسط. فورست جامب للي ما يعرفوش هو شخصية سينمائية بتتكلم عن إنسان محدود المواهب ضعيف الذكاء بيحطه حظه مرة بعد مرة في سلسلة من المواقف السعيدة واللي هو نفسه ما كانش يتخيلها فبيخرج منها كسبان. وأول المواقف دي هي إن السادات يختاروا نائب ليه وبدون مقدمات. السادات اختار مبارك من وسط جنرالات كتير أحق منه، كان راجل بلا طموح ولا ذكاء خارق، راجل لعمره كان سياسي ولا حتى عنده تخطيط كويس يخلي السادات يختاره عشان يساعده في فترة حكمه، ولو كان قاعد 200 سنة عمره ما كان هيشكل منافسة للسادات. الراجل في مقابلة في بداية حكمه قال إن كان أقصى طموحه إنه يبقى بس سفير مصر في إنجلترا. هشام قاسم الناشط في حقوق الإنسان بيلخص وضع مبارك في الفترة دي بجملة واحدة بتقول: مبارك بالنسبة لينا كان الراجل اللي بيظهر في خلفية كل صور السادات، واللي عمرنا ما تخيلنا إنه ممكن يبقى رئيس في يوم من الأيام. يعني باختصار، كل اللي كان بيميز مبارك إنه ملوش أي ميزة، مجرد شخص يضمن ولاء الجيش من ناحية، وفي نفس الوقت ما عندوش كاريزما ولا طموح سياسي يخلي عينه على كرسي السادات أو يهدد استقراره طول ما هو موجود في الحكم. قال بيقولك ما عندوش طموح سياسي يعني. خلونا نرجع ورا شويه كمان ونتكلم عن بدايه مبارك قبل ما يبقى نائب رئيس. مبارك اتولد سنه 28 في المنوفيه، وكان من اسره متوسطه، ووالده موظف بسيط في وزاره العدل. بعد الثانويه قدم في كليه التجاره والكليه الحربيه في نفس الوقت، لكن بالصدفه اتقبل في اختبارات الكليه الحربيه وانضم ليها، وبسبب ظروف حرب 48 وقتها ضغطوا لهم المناهج وسنين الدراسه بالكامل عشان يتخرج مبارك بعد سنه واربع شهور بس من دخول الكليه الحربيه، ويلاقي نفسه بصدفه جديده طيار مقاتل. وفي سنه 73 تقوم الحرب بين مصر وإسرائيل، وتعدي القوات المصرية قناة السويس وخط بارليف، وتفاجئ إسرائيل بهجوم ناجح. وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار واستعادة إسرائيل لاتزانها ووصولها لحدود القاهرة، فضل الناس يعتبروا السادات هو المنتصر وينسبوا ليه الفضل في استعادة الكرامة بعد النكسة ورد الاعتبار لصورة عبد الناصر اللي شوهتها إسرائيل. لكن بالنسبة لإسرائيل نفسها ما كانش شاغلها غير إن السادات ممكن يتفاوض معهم من موضع قوة. بعد الحرب اتقدم مبارك على الساحة السياسية لأول مرة كرمز وبطل، مش بس كقائد عسكري. بطل كان له الدور الاستراتيجي الأهم في النصر بعد عبقرية السادات وقراره، حتى لو كان الدور ده تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه وفي تهميش لأي قائد تاني بشكل متعمد عشان يخدم مصلحة السادات.
وكان النائب حسني كان قائد القوات الجوية، بيحترموه قوي في إسرائيل حقيقة، يعني لأنه الدرس كان موجع. النائب حسني قالي وقال إن التقديرات الاتحاد السوفيتي رسميا أهي إنه في الضربة الأولى هنحقق من 30 إلى 35% أهداف من أهداف الضربة، والخسائر حتكون من 40 إلى 45%.
ده اللي بيأكده الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية، إن كان في أكتر من 10 أو 12 قائد عسكري تانيين كان لهم دور أكبر في الحرب، لكن بالرغم كده السادات قدم مبارك على إنه واحد من أسباب النصر، وفضل معتبره من القادة المقربين لي لغاية ما اختاره عشان يكون النائب بتاعه في 75، لكل الأسباب اللي قلناها من شوية.
ولا يمكن أن نعود إلى وراء. نائب رئيس الجمهورية لازم يكون من أبطال 6 أكتوبر، من الناس اللي صنعوا هذا، واللي لابد يكون عنده في أي مرحلة من المراحل أعطل فيها أو أخرج أو أي شيء القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، نتيجة كمان مش بس أنه بيعرف شيء عن العسكرية، لا، حارب وحارب فعلا، وكان بطلا من ابطال هذه المعركه.
مع تعيينه نائب للرئيس ووجود الاثنين بشكل متكرر في صوره واحده، كان سهل على اي حد يعمل مقارنه بينهم فيشوف الفروق الضخمه اللي بين الشخصيتين. السادات ومبارك كانوا تعريف واضح ليعني ايه تناقض شخصيات، لان السادات كان ثعلب حقيقي، جريء، ذكي، طموح، وشخص شديد المزاجيه والاستسلام لمشاعره ايا كانت ايه هي. يعكس بقى كل الصفات اللي قلتها لك دي وهيطلع لك في الاخر واحد تاني اسمه مبارك. الراجل كان شخصيه خجوله وهاديه لدرجه البرود، وكل اللي كنت تقدر تعرفه عنه في الفترة دي هو انه واحد من الوجوه الثابتة اللي بتلاقيها في اي مكان السادات بيقول فيه خطاب ولا بيقابل شخصية دولية، بس ضيف حاضر غايب، لا بيهش ولا بينش، وتحطه على الجرح يطيب. كاريزمته يا عم، بقولك الراجل كان زي الهوا. ده قصاد واحد هيبة زي عبد الحليم ابو غزالة وزير الدفاع كده، ما كانش عنده الا كاريزما واحدة بني برباط، ما كانش اكتر من رجل وقور وشكله حلو كده بالبدلة وخلاص وشكرا، يعني لا له دور محلي ولا دولي. لدرجة ان هنري كاسنجر لما قابل السادات ومبارك لاول مرة افتكر ان مبارك السكرتير بتاع السادات مش نائب رئيس جمهورية. في اكتوبر 81 كانت المحطة الاخيرة في حياة مبارك اللي يفضل فيها في الظل. في الاحتفال الخاص بذكرى حرب اكتوبر، السادات وهو متحوط بجيشه ورجالته قدرت خلية اسلامية تغتاله بالرصاص قبل ما يتم القبض عليها. بس عشان نقدر نتكلم عن النتيجة البسيطة دي لازم نشرح الاول المقدمات اللي وصلتنا ليها. والبداية كانت في 78 لما قرر السادات يزور القدس ويعمل مبادرة سلام بنفسه، واللي انتهت بتوقيع معاهدة كامب ديفيد، وكل ده كان بضغط امريكي اغروا فيه السادات بمساعدات امريكية توصل مليارات لسه بتدفع للحكومه المصريه لحد النهارده عشان تفضل المعاهده مستمره. اللحظه اللي قرر فيها السادات يعمل المبادره دي هي اللحظه اللي قررت فيها الدول العربيه نبذ مصر واعتبارها وحكومتها خاينين للعروبه والاسلام. وفي الوقت اللي كان السادات بيتم ذكره بره على انه راجل دوله وجريء، كانت الدول العربيه بتقول عليه انه خاين لصوره عبد الناصر وحلمه بالقوميه العربيه، لدرجه ان جامعه الدول نقلت مقرها من القاهره لتونس عقابا للسادات. ولما رجع السادات ومع موجه الغضب العظيمه اللي قابلها في مصر، كان رده عليها هو سلسله من الاعتقالات والقمع والحبس لكل واحد كان يتجرأ بس على نقد قراره او التشكيك في حكمته، اسلاميين، مثقفين، طيار سلفي، يساريين، وحتى المسيحيين. يعني السادات ما اعتقش الصراحه، ما سابش حد يقدر يفتح بقه الا وقفله له بالضبه المفتاح، لدرجه انه دخل في صدام مع البابا شنوده نفسه وفرض عليه اقامه جبريه وحبس الاساوسه اللي اعترضوا. لكن رغم كل حمله الاعتقالات دي، واحد من الجماعه الاسلاميه اسمه خالد الاسلامبولي قدر يغتال السادات في احتفاليه حرب اكتوبر سنه 81. محدش فكر ابدا ان مبارك له يد في المؤامره دي، حتى لو كان هو المستفيد الاول من موت السادات، لكنه في عيون الناس كان اقل في الطموح والذكاء والترتيب من انه يكون مشترك في انقلاب عسكري، انقلاب خرج منه بمعجزه ما سابتلوش الا اصابه بسيطه في ايده. بعد الاغتيال الناس بدات تسال نفسها مين اللي ممكن يبقى رئيس مصر اللي جاي. محدش حط مبارك في حساباته، وعقول الناس بدات تفكر في شخصيات جديره اكتر بالكرسي زي ابو غزاله وزير الدفاع، او سعد مأمون القائد الاعلى للقوات المسلحه، او كمال حسن علي وزير الخارجيه. لكن للمره الالف بيتدخل القدر في مساعده مبارك بصدفه، ان كل الشكوك تدور حوالين ابو غزاله وزير الدفاع واللي كان اكتر خبره وشهره من مبارك نفسه، لدرجه ان كل الناس كانوا عارفين انه بدرجه كبيره هيبقى هو الرئيس بعد السادات. لكن عشان قله مشاركه مبارك في المشهد وبعده عن الاعيب السياسه، وفوق ده كله عدم ثقه الناس في تخطيطه اللي يخليه يرتب لده كله، كان طبيعي ان الشكوك تروح لمستفيد تاني اذكى زي ابو غزاله. لو كان السادات مات موته طبيعيه او في حادثه عاديه، كان بنسبه كبيره ابو غزاله هو اللي هيكون الرئيس من بعده. لكن بطريقه القتل دي، لا، مبارك نفسه ومن غير ما يرتب بيتساق لكرسي الحكم. وادي حدث سعيد تاني في مسيره حياه فورست حسني مبارك جامب. نورت والله يا ريس.
ولكن هكذا جاء قدري ان اقف امامكم في هذا المقام في غيبته. لقد صدر لي الامر من الشعب، شعب مصر، وهنا استلهم مواقف السادات التي اختار فيها قدره او اختارها له القدر. استلهم القوه والاراده من مواقفه، واعلن انني بعون الله وبعانكم واجه قدري في هذه المسؤوليات الضخمه الهائله بنادي واخلاقيات القائد والمعلم والزعيم محمد انور السادات.
حتى من غير ما يقصد وهو في تربته خدم السادات مبارك خدمه العمر، لانه خلى الناس كل يوم تفكر ان مبارك مش هيكون زيه، مش هيرهقهم زيه ولا يضيق عليهم حياتهم. مجرد كون مبارك مش السادات خلى الناس تستقبل خبر رئاسته استقبال كويس. واللي زود ده مش بس قناعتهم ان مبارك اللي يعرفوه كويس كده كده مش مكمل وان العمليه مبهوقه عليه، لكن كمان ساعدهم ان مبارك نفسه لما لقوه منضبط وبيشتغل بجديه اداهم امل ان الوضع هيتحسن. بيحكي البرادعي عن مبارك فبيقولوا انه كان كويس جدا في البدايات ومركز في الخطوات اللي بيعملها وعنده رغبه انه يطلع البلد لقدام. الوقت ده البرادعي كان ساب وزاره الخارجيه وسافر على نيويورك عشان يبدا شغله هناك مع الامم المتحده، ومن بعدها بقى رئيس الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. البرادعي بيقول انه لقى مبارك من خلال لقاءاته معاه شخص ودود جدا وغير رسمي في تعاملاته، لكنه ما عندوش ادنى درجه من الرؤيه او الخيال. لكن الحقيقه ان المصريين نفسهم هم وعلى مدار تاريخهم كله كان عندهم الرؤيه والتخيل اللي خلتهم يسخروا من ادق التفاصيل الشخصيه في حد مسؤول مهما كانت درجته، من اول موظف الارشيف لحد رئيس الجمهوريه. من اول ما مبارك مسك وما استنوش يا مؤمن، غرقوه ترياقه بقى وسف وتهزيق ومن غير حتى ما يشوفوا منه حاجه تستحق. كان يكفيهم بس انه يطل بوشه عليهم ويشوفوا منه كام خطاب عشان هوب تلاقي النكت والترياقه معلم طالعه من الهوا عشان تغسل الراجل وتاخده غسيل ومكوه. وزي ما اتريقوا على عبد الناصر وكانت النكت اغلبها بتتكلم عن زوار الفجر والهمج اللي في الامن اللي بيتعاملوا مع الناس بمنتهى الوحشيه، وزي ما كانت كل نكتهم في عهد السادات بتتكلم عن الاشاعه اللي بتقول انه مهووس بشرب الحشيش، وازاي هنري كاسنجر كان بيستغله ويسكعه كل مره على قفاه في كل قرار في مصلحه الامريكا، كمان كانت النكت على مبارك وعلى اسلوبه وطريقته في الكلام. لكن كانت اكتر حاجه ركزت عليها النكت هي سذاجته ومستوى ذكائه العبقري الحقيقه، لدرجه انه ما كانش موجود اصلا. اهو مستوى ذكائه ده اهله وبجداره انه ياخد لقب لافاش كيري العرب. ويمكن من اشهر النكت اللي اتقالت عليه في بدايه حكمه اللي بيقول لك مره مبارك عمل حمل للتفتيش على مزرعة مواشي، فسأل المدير وهو بيلف معاه ايه اللي هناك ده؟ قال له دي بقرة هولندي يا ريس. قال له طب ودي؟ قال له دي جاموسة هندي يا ريس. قال له طب واسمها ايه البهيمة دي؟ فالراجل قال له دي المراية يا ريس. بعد 6 شهور من ولايته كان مبارك بيحتفل بعودة سينا للسيادة المصرية من جديد، احتفالات واغاني ومظاهرات في الشوارع. هل دي كانت فرصة الاعلام يفوت حاجة زي كده؟ الحقيقة ان الاعلام استغل ده بشكل مثالي وتفنن في تجميل صورة مبارك وتعظيم دوره اللي عظمه السادات اصلا، دوره في حرب اكتوبر وتأكيدهم ان زي ما كانت الحرب قرار فالنصر فيها كان شجاعة بطلها حسني مبارك. وفي الفترة دي اخذ مبارك اول لقب يتقال عليه عشان يفضل ملازمه طول عمره، بطل الضربة الجوية الاولى، اللقب اللي غطى في الاعلام والجرايد وحتى اعداد القهاوي على لقب السادات بطل الحرب والسلام. برغم البداية النحس المبارك اللي استفتحها بعملية اغتيال، لكنه كان في نظر ناس كتير بدأ صح وعمل خطوات خلت الناس تشوف انه مختلف عن اللي قبله وانه ممكن يبقى فيه امل في تحسين الحال في البلد المنيلة دي. يعني في بداية حكمه كان من غير رؤية سياسية واضحة ولا خطة يمشي عليها، وكان كل شوية أكد في لقاءاته وخطبه على قدرية وصوله للسلطة وانه زيه زي باقي المصريين، كأنه كان بيقول للناس شوفوا بقى انا ابيض يا ورد ولسه هتعلم فيكم. عشان كده احتفظ مبارك بحكومة السادات الأخيرة وبمجلس الشعب والشورى زي ما هم، وفضل مخلي رئيس الحكومة في كرسيه عشان يبقى أول وآخر رئيس وزراء بخلفية سياسية يختاره. لكن بعد فترة بدأ مبارك يحس إن الأمر محتاج ترتيب أوراق من جديد، وإن فترة السادات اللي كان معصرها من الصف الأول ما ينفعش تتكرر تاني بحذافيرها ويقع في نفس الأخطاء اللي وقع فيها السادات. فقرر إنه يفرج عن أغلب المعتقلين واللي حبسهم السادات زي ما قلنا لسخريتهم منه أو اعتراضهم على كامب ديفيد وسفروا للقدس والسلام اللي فرضوا على المصريين بالعافية. أكتر من 3000 سياسي من مختلف التيارات أفرج عنهم مبارك، وبدأ لعبة جس النبض وإنه يسمع لكل الأطراف ويوهم كل تيار إنه بياخد منه اللي هو عاوزه وإنه هيبقى أعلى من الباقيين. لكن في الحقيقة مبارك كان بيحتفظ بقراره لنفسه ويسيب كل واحد يفكر زي ما هو عاوز، وفي الحتة دي كان مشهود له بالذكاء والخبص. لكن محدش يفتكر إن الحنية كانت مدلدقة من مبارك لدرجة تخليه يفتح صدره الواسع للناس كلها، لا ده مش يسرى سعادتك. مبارك قابلته مشاكل مع الجماعات الإسلامية المسلحة لكنه قدر يتعامل معها سواء بالقبض عليهم أو بمطاردتهم عشان يتنقلوا للريف والصعيد أو إنه يفتح لهم الأبواب يطيروا على أفغانستان ويريحوا من صداع. مش عايزين جهاد؟ روحوا جهادوا هناك. وفضي أخيرا مبارك عشان يفوق لصداع اسمه الصرف الصحي. في الوقت ده وبعد مسح لنظام الصرف الصحي في القاهرة اكتشفوا إن القاهرة مش فاضل لها كتير، هي يا دوبك كام سنة وهتغرق في مية الصرف الصحي للأبد، ويقدروا يخلوا العاصمة بقى في اسكندرية ولا دمياط حتى، وهو الموظفين يروحوا كل يوم لعيالهم بمشبك ولا حاجة. لكن مبارك وبمساعدة أمريكية كلفتها ملايين الدولارات قدر يحول شبكة الصرف الصحي بالكامل، فيقول للناس أهو شفتوا يا أولاد الفقرية فلوس كامب ديفيد نفعتكوا إزاي؟ الفلوس دي كانت الباب اللي فتحه مبارك على كنز اسمه أمريكا، تقدر تساعده وتتدخل في أي شيء طول ما هو مطيع وبيسمع الكلام. الراجل ما كدبش خبر وبدأ يدعم علاقاته بيهم عشان يفتح للجيش والشرطة في مصر كوبري على أمريكا، هم يروحوا ليها يتعلموا والأمريكان يبعتوا لنا معدات وأجهزة حديثة وكله بتمنه يا معلم. عرفت تحافظ على معاهدة كامب ديفيد وتعلم شعبك الأدب فينسى حاجة اسمها الفلسطينيين، نأكلك بقلاوة. مش هتعرف، هتحصل أخوك السادات. فمبارك قال لك لا، سادات مين يا عم؟ خدامك يا باشا. مبارك رمى نفسه في حضن الأمريكان أكتر بكتير من اللي عمله السادات. لكن ومع كل الفلوس والمساعدات المالية اللي قدر مبارك ياخدها من أمريكا أو الفلوس اللي قدر يوفرها في البلد من جيب المواطنين، كان كل خطاب يأكد على إن أثر ده هيبان على المواطن وإن زمن الفساد والرشاوي انتهى. والفلوس دي مش عشاني، دي عشان الأسياد، قصدي عشانكوا وعشان ولادكوا. يا ابني الدنيا زايلة والكفن ملهوش جيوب وكلنا رايحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وما أروع قول الرسول الكريم: إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يدي يوشك أن يعمكم الله بعذاب من عنده. بل ما أبلغ تلك الصورة التي قدمها الرسول صلوات الله عليه وسلامه ليجسد أمامنا بشاعة المعتدي على حق المجتمع بزعمهم أن ما يفعله إنما هو حقه. وفي نهاية تلك الصورة يوضح الرسول عاقبة السلبية في معاملة هذا العادي على حق الجماعة.
على مدار حكم مبارك كله اتعود في أغلب لقاءاته أو الخطب اللي بيقولها إنه يرمي تعليقات خفيفة ودرجة تضحك الناس، لكن كان بيبقى قصد منها تسفيه المشكلة اللي قدامه أو قلبها الوصلة الضحك تشغل الناس عنها. فبعد ما تهدى تسأل نفسك إحنا ضحكنا بس الإجابة فين بقى سعادتك برضو؟ فتلاقي نفسك ما طلعتش بحاجة. عشان كده شفنا منه تعليقات زي الكفن ملهوش جيوب وخليهم يتسلوا، وتعليقه الأشهر اللي قاله لما تسأل عن ميزانية البحث العلمي فخلى القاعة كلها تصهل من الضحك وهو بيقول للي سأله
تفكر يعني هقعد أفر كل حاجة في البلد يعني يا راجل كبر مخك
الله يمسيك بالخير ابو علاء، كان من حظ والله. تعليقات مبارك الخفيفه والدرجه زي الكفن، ملوش جيوب وخليهم يتسلوا وراجل كبر مخك. وبنهايه الثمانينات كان ممكن نعتبر دي هي الفتره الذهبيه في حكم مبارك، وكام سنه كمان في التسعينات. من ناحيه مبارك قدر يثبت رجليه اكتر في الحكم ويبقلش ابو غزاله من وزاره الدفاع واللي كان يعتبر اقوى تهديد له. وفي سنه 89 عشان جامعه الدول العربيه تغفر لمصر خيانه كامب ديفيد وتقول لها ما تعمليش كده تاني يا وحشه، قبل ما ترجعها تاني لصفوفها ما تعرفش ازاي وترجع كمان مقرها للقاهره. اللحظه الثانيه الحاسمه في حياه فورست حسني مبارك جنب كانت بعد 10 سنين من حكمه لما صدام حسين غزا الكويت. المشكله كلها تتلخص في نزاع حوالين حقول البترول المشتركه بين العراق والكويت. طب ايه علاقه مصر؟ مصر في الوقت ده كانت من مؤيدين بوش اللي كان عايز يطرد صدام من الكويت باي ثمن. فمبارك حب يوجب مع بوش وبعت للكويت اكتر من 45 الف جندي يشاركوا في حرب مالهمش اي علاقه بيها. اللي عمله مبارك خلى المعارضه تعتبره اكتر مجرد عروسه ماريونات بتحركها امريكا زي ما هي عايزه. واللي اكد ده ان مصر اللي كانت في الفتره دي عليها قروض ببلايين الدولارات وعجز موازنه فيها وصل ل 20% مقابل خدمه مبارك لامريكا في حرب الخليج، قدرت امريكا تفرض على دول اوروبا والخليج ان هم يتنازلوا عن 20 مليار دولار وتعيد جدوله 20 زيهم عشان ينتعش الاقتصاد من تاني وتخرج الجرايد تتكلم عن الانجاز الاقتصادي العظيم. لكن الناس شافت ان رئيسها مش هو اللي عمل ده، ده هم اللي دفعوا ثمن الانجاز ده بدم ولادهم. نقدر نقول ان ثقافه مبارك ورؤيته كانت بتدور بالكامل حوالين فكره ان اللي مات جنبه كان راجل جيش، ورغم كده الجماعات الاسلاميه قدرت تقتله وهو بين رجالته. عشان كده كان تركيز مبارك الاكبر في التسعينات انه يقضي على الجماعات المتشدده من ناحيه، وفي نفس الوقت يزود حمايه الجيش ليه واعتماده عليهم وتعيين اكتر ناس بيثق فيهم في قيادات الجيش عشان يضمن ولائهم ليه دايما. وعشان تضمن ولاء حد ليك فانت محتاج تعمل ايه؟
اغني الناس، اغنيهم، بدل ما بياخد 1000 يبقى بياخد 1500 2000.
في عصر مبارك مش بس نفوذ الجيش وتمكينه من الاقتصاد والقطاع العام زاد بشكل مضاعف عن اللي حصل في عهد السادات ومن قبله عبد الناصر، لكن كمان كل الشركات الخاصه المملوكه للجيش اخذت امتيازات خاصه وسلطتهم على الاراضي الصحراويه واللي مكنهم منها عبد الناصر حوالين القاهره اتضاعفت، فبدات مدن كامله تظهر من العدم ومن غير ما حد يعرف ميزانيتها جت منين. وشويه شويه بقى الجيش بيحدد للناس مين يشتغل هنا ومين يقدر ياخد دي او ما ياخدش، وكل ده وما اتكلمناش عن اجور الضباط اللي اتضاعفت والامتيازات اللي بياخدها كل واحد بينتسب للجيش ومن بعد الشرطة في الوقت اللي مصر عرفت فيه نسب خرافية تحت خط الفقر. وبكده نقدر نديكم ملخص لحكم مبارك في 30 سنة كلهم. الحزب الوطني أحكم قبضته على كل كرسي في الحكومة وفي مجلس الشعب، قضاء مش مسببين أكتر من شوية إزعاج وصداع للحكومة، مقاومة بسيطة من شوية أحزاب معارضة ملهاش وزن حقيقي، وأخيرا تنتقد على صفحات الجرايد طالما بيتكلموا عن فساد الوزراء أو الحكومة من غير ما ينطقوا اسم مبارك نهائي أو يلمحوا حتى ليه. وأخيرا قانون طوارئ اتجدد أكتر من مرة واخدت به الشرطة صلاحيات اوسع في الاعتقال والحبس عشان يختار لهم القدر المسمار اللي يدقوه بايديهم في نعشهم لما يجي اوانهم. وفي سنة 87 وسنة 93 مبارك ينتخب تاني وتالت للحكم في استفتاءات ضخمة ومترتبة كويس، ومن ساعتها الكل اتأكد ان الشخصية الباردة اللي بلا طموح ولا تخطيط انتهت للابد وجي مكانها شخصية جديدة وديكتاتور جديد بقى صعب واقرب للمستحيل ان حد يقدر يهزمه او يطرده برا السلطة. البقرة الضحكة اللي كله كان بيتريق عليها بقى واضح انها سيطرت بالكامل. لكن انا وانت عارفين ان السيطره دي انهارت يوم ما قرر شباب بلا ترتيب سابق ولا يعرفوا بعض ان هم يتجمعوا في ميدان التحرير عشان تتوحد مطالبهم في حاجه واحده بس، الشعب يريد اسقاط النظام. هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.